السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني، تدارسنا وإياكم في لقائنا السابق الباب الأول من كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبوب عليه النووي بقوله: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. وأورد تحته حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وبقي أن نذكر الفوائد من هذا الباب بالإضافة إلى حل الإشكال في طريقة العقد التي ذكرها سفيان والتي ذكرها وهيب في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. أولا، من فوائد هذا الباب وهذا الحديث، ذكرنا مشروعية ذكر الله سبحانه وتعالى عند الفزع والخوف والاضطراب، وهذا جلي واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، فحصل له من الاضطراب في النوم والفزع ما جعله يذكر ربه بأعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. وفي الحديث الآخر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه، فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. وصفة المؤمن أنه إذا أصابه ما يفزعه أنه يلجأ إلى ربه مباشرة سبحانه وتعالى يذكره. وقد قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن تأمل نصوص الأذكار وجد ذلك عيانا. كذلك من فوائد هذا الباب ذكرنا تحذير الإمام لرعيته، والعالم للناس، والرجل لأهل بيته من الفتن وسوء عاقبتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر زوجته وأهله من عاقبة الفتنة، وكذلك هذا التحذير منقول للأمة بصفته رسول هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المسلم أن يحذر أهله وأبناءه، وإذا كان عالما أن يبين للناس، وعلى الإمام أن يبين لرعيته. كل ذلك من ما هو مسؤول من المسؤولية التي تلقى عليه، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن هذا التحذير لا يكون إلا بعد العلم، أن تتعلم فقه الفتن ثم بعد ذلك تحذر منه. من فوائد هذا الباب قول النووي رحمه الله تعالى: أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هنالك صالحون. أن المعاصي، ذكرنا لكم أن معنى الخبث ما هو؟ الذنوب والمعاصي. أن الذنوب والمعاصي إذا كثرت وعمت وانتشرت فإن ذلك مؤذن بحصول الهلاك العام، وإن كان في البلد أقوام صالحون. وسبب ذلك تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرتهم عليه. قال ابن العربي المالكي رحمه الله يقول فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه، وكذلك إذا غير عليه، لكن حيث لا يجدي ذلك ويصر الشرير على عمله السيء ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيهلك حينئذ القليل والكثير، ثم يحشر كل أحد على نيته. ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. والله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتنة إذا جاءت عمت. وفي الأثر المرفوع إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. وفي التمهيد لابن عبد البر قال عمر بن عبد العزيز كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، لكن إذا صنع المنكر جهارا استحق العقوبة. قال ابن عبد البر وهذا معناه إذا قدروا وكانوا في عز وامتناع من الأذى، انتهى كلامه، أي قدروا على الإنكار لكن تركوا ذلك. ولعل مراد الإمام مسلم من إرادة هذا الحديث ويل للعرب من شر قد اقترب في أول الباب هو بيان أن الفتن إذا نزلت لا تصيب الظالم فقط وإنما تصيب الجميع. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله أول ما بدأ كتابه الفتن قال كتاب الفتن وقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الفائدة ذكرها الشيخ سليمان الرحيلي في تعليقه على كتاب الفتن من صحيح مسلم. لذلك المسلم يكون في حذر من الفتنة، لا يربأ بنفسه يقول أنا بعيد عن الفتنة، وقد أصابت خيرة الناس وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابتهم في أفضل البقاع وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الباب الذي يليه. رابعا الفتنة تبدأ صغيرة في أول أمرها فما تلبث أن تكبر حتى تهلك الناس. ما تبدأ الفتن تهجم هجمة واحدة وإنما تبدأ بالتدرج. قال ابن حجر وكأنها أي أم المؤمنين فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون، وكان عندها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكا عاما. يقول ابن بطال في شرحه على هذا الحديث في صحيح البخاري فإذا فتح من ردمهم في وقته عليه السلام مثل عقد التسعين، مثل هذه الفتحة في هذا الردم، فلا يزال الفتح يستدير ويتسع على مر الأوقات. وهذا الحديث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. من المعلوم أن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة كما يأتي بيان. ومتى بدأ الفتح في هذا الرجم؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت الأشراط تستعد للظهور. الأمر الخامس من فوائد هذا الباب دلت هذه الأحاديث على وجوب إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وأن ترك ذلك من أسباب وقوع العقوبة. بقي الإشكال عندنا في هيئة العقد الواردة عن سفيان وعن مغيرة. أما سفيان فقد عقد بيده عشرة، وقلنا عقد العشرة بهذه الصورة، فدل على أن الفتح الذي حصل في ردم يأجوج ومأجوج كان بهذا القدر. وأما في أو العقد عند وهيب فهو بصيغة التسعين، وهو أضيق بهذه الصورة. طيب ما الجمع بينهم؟ قال النووي رحمه الله في شرحه، قال القاضي عياض: لعل حديث أبي هريرة متقدم اللي ذكره وهيب في صفة العقد، فزاد قدر الفتح بعد هذا القدر، يعني أول يعني حمله على تعدد الواقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الحديث أكثر من مرة، مرة سمعه أبو هريرة فحصل العقد وكانت الفتحة بهذا الحجم صغيرة التي حصلت في الردم، ثم بعد زمن أعاد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير فكان قد اتسع شيئا أكبر، فعقد سفيان عشرة، فكان الخرق قد اتسع في الردم بصورة أكبر. هذا على احتمال تعدد الواقعة أنها حصلت أكثر من مرة. وقيل طبعا هذا يؤدي إلى القول بأن الخرق يتسع بمرور الأيام، إذا قلنا بذلك بهذا المعنى فمعناه كما قال ابن بطال أن الخرق يتسع مع مرور الزمن إلى أن يأتي زمن خروج يأجوج ومأجوج. وقيل المراد التقريب بالتمثيل لا حقيقة التحديد، هذا بيان لأنه قد حصل في الردم فتح لا يعلم ماهيته وقدره إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. وأورد تحته مجموعة من الأحاديث. الخسف أولا هو انحطاط الأرض بمن يخسف به وغيبتهم فيها، أن يذهبوا في الأرض ويتواروا عن الأنظار، خسف به أي ذهب في الأرض. وأورد حديثا عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير. عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما حصلت في زمنه فتنة، هذه الفتنة كانت في زمن يزيد بن معاوية، ثم في استمرت في زمن معاوية بن يزيد، ثم استمرت في زمن مروان، ثم استمرت في زمن عبد الملك بن مروان، وقضى عليها الحجاج بن يوسف الثقفي. فكانت فتنة فيها قتال بين المسلمين، فسألوا عن هذا الجيش الذي خرج من الشام، وكانت الشام لم تخضع لابن الزبير، خضعت له الحجاز ومكة وما حواليها، ولم تخضع الشام لابن الزبير بعد، فخرج جيش من الشام متجه إلى مكة، وكان ابن الزبير في مكة رضي الله عنه. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائد بالبيت يعود عائد أي يلتجئ ملتجئ ويعتصم طالبا الأمن والحماية. يلتجئ مثل ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى الله وأعتصم به من شر الشيطان. قال يعوذ عائد بالبيت، أي يلتجئ ملتجئ إلى البيت طالبا العصمة، والبيت هو بيت الله المحرم الكعبة. فيبعث إليه بعث وهو الجيش، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. البيداء هي كل أرض ملساء لا شيء فيها، وتسمى الصحراء بيداء، الصحراء تسمى كذلك بيداء لأنها تبيد من دخلها، فهي مظنة الهلاك، لا ماء فيها ولا طعام. قالت فإذا كانوا، أو قال صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. والخسف كما ذكرنا لكم هو أن يذهب بهم في الأرض ويتواروا عن الأنظار، وهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى أوقعها في الأمم السابقة، وسترجع في هذه الأمة قبل قيام الساعة. وأما في الأمم السابقة فقد ذكر الله عز وجل عقوبة الخسف من؟ من الذي خسف به؟ قارون. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام من هذه الأمة يخسف بهم في آخر الزمان. فقلت يا رسول الله، أم المؤمنين تقول فكيف بمن كان كارها مجبرا على المسير مع هذا الجيش؟ وهذا يبين لنا أن الفتنة هنا فتنة القتال بين المسلمين. قال يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة، ليست أي بيداء وإنما بيداء المدينة، وبيداء المدينة هي التي أهل منها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو المكان المشرف الممتد بعد الميقات. ثم أورد بهذا الإسناد عن عبد الله بن صفوان قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت بيداء من الأرض. فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة. فانظر إلى الفتنة أين تقع، في بالقرب من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان أنه سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، أي يقصدون هذا البيت. أما قصد حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنه. الشريد أي البقية من الشيء في اللغة، يقال في الإناء شريد من الماء، والمقصود بقاء بقية تخبر من وراءهم عن خبرها فيهلكون جميعا. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث يوسف بن ماهك أنه قال أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة. ليس لهم منعة أي ليس لهم من يجمعهم ويمنعهم لضعفهم وقلة عددهم وعدتهم. يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف أي ابن ماهك وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة أي لحرب من؟ ابن الزبير. فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. يعني هذا النص الوارد عن أم سلمة وعن حفصة في العقوبة على الجيش الذي يغزو الكعبة ليس هو هذا، لا ينطبق على هذا الجيش المتجه لابن الزبير. قال زيد وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن سابق عن الحارث بن أبي ربيع عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. ثم ختم بحديث عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، أو عبث بكسر الباء، عبث بكسر الباء معناه حصل اضطراب بجسمه وهو نائم على غير عادته، وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه، حصلت حركة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. وهذا فيه ملاحظة الزوجة لحال زوجها وتصرفاته وأفعاله، وهذا من حسن عشرة الزوجة مع زوجها، فقد كانت رضي الله عنها تلحظ رضا النبي صلى الله عليه وسلم وتلحظ غضبه وتلحظ جميع تصرفاته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من حسن العشرة بين الزوجين. فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت أي يقصدونه برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم فيهم المستبصر. المستبصر المستبين لذلك القاصد له عمدا، رأى الجيش متجه فتبعه، أين تذهبون؟ اذهب إلى حرب ابن الزبير قال معكم، يعني ذهب معهم في الفتنة ينظر ما فيها، لكن ليس له قصد في المشاركة إنما ينظر في الأحوال. قال فيهم المستبصر والمجبور أي المكره الذي يؤخذ على غير طواعية واختيار، وابن السبيل. عندكم في اللي عنده النسخة مكتوبة بدون واو، اللي ما عنده الواو يضيفها، وابن السبيل مكتوب والمجبور ابن السبيل فتضيف الواو وابن السبيل. قال يحلكون مهلكا واحدا أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم. ثم قال ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. هذا الباب فيه جملة من الفوائد والمسائل. من فوائد هذا الباب أولا، عند الفتن والملاحم ينبغي للمسلم أن يسأل أهل العلم والاختصاص، ولا يتجرع على الخوض في الفتنة برأيه وعواطفه. من أين نأخذ هذا من الأحاديث؟ من فعل الثلاثة، الحارث بن أبي ربيعة، وعبد الله بن صفوان، وعبيد الله بن القبطية، ذهبوا إلى أم المؤمنين أم سلمة، وعبد الله بن صفوان سأل كذلك حفصة، وسألوها عن الفتنة التي نشبت وعن هذا الجيش المتجه إلى ابن الزبير. لذلك لابد أن ننتبه أن مسائل الفتن والنوازل يرجع فيها إلى العلماء، ولا يرجع فيها إلى القصاص، ولا إلى الوعاظ، ولا إلى أنصاف المثقفين من المحللين وغيرهم، خاصة في مسائل الحلال والحرام والحكم الشرعي. وربما تشاهدون في هذه الأزمنة، أزمنة الحرب بين المسلمين، لجوء كثير من الناس إلى المحللين السياسيين والمحللين العسكريين والوعاظ والقصاص للحكم على مسائل تراق فيها الدماء، وأثر ذلك عظيم. في مرة من المرات الأزمنة السابقة استفتى مجموعة من الناس وكان عندهم فتنة عظيمة في بلدهم عن حرب، عن الاستمرار في الحرب والفتنة التي قامت، فأرسلوا بسؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية يسألونهم عن حكم القتال، فكانت الفتوى بعدم القتال وعدم الاستمرار فيه والانضمام إلى الحاكم الذي عين بالقهر والغلبة. فذهب بعض المتحمسين منهم وأرسلوا بهذه الفتية إلى بعض الوعاظ والقصاص، فوقع ما يقرب من 22 واحد منهم على وجوب استمرار القتال، وكانت النتيجة أن أبيدوا، فقتل الأطفال والنساء والشيوخ وأسر من أسر. فمسائل الفتن لا يرجع فيها إلى أمثال هؤلاء، وإنما يرجع فيها إلى أهل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا لم يبق أو فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. كذلك من فوائد هذا الباب، قال النووي في هذا الحديث: من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به. يقول في هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به. ننظر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن معهم مع هذا الجيش الباغي من ليس منهم، فيهم المستبصر الفضولي، وفيهم المجبور المكره، وفيهم ابن السبيل المسافر، ومع ذلك يعاقبون جميعا، لأن الفتنة تعم الجميع، فمن فقه هذا الحديث أن تبتعد عن أهل الظلم وعن أهل الفتن وعن مجالسة البغاة الظلمة، لئلا ينالك من العقوبة ما ينال، كما يقولون الجليس يعرف بجليسه، قل لي من تصاحب قل لك من أنت. وهذا من أثر الصحبة السيئة، ولذلك يحذر المسلم من أصحاب السوء، فإنك إن لم تتأثر بأخلاقهم وصفت بأنك منهم. ويدخل في ذلك التحذير من مجالسة أهل البدع والأحزاب، يدخل في هذا، يدخل في كلام النووي التحذير من مجالسة أهل البدع والأحزاب، فلا يجالسون ولا يمشى معهم ولا يشاركون في ما يفعلونه من أنشطة ونحو ذلك. وفيه أدنى على المسلم أن ينضم مع أهل السنة والجماعة ويجالسهم، فإذا كان أهل الظلم الجلوس معهم له عاقبة سيئة، فالجلوس مع أهل السنة والجماعة له عاقبة حسنة. وكذلك الحذر من مجالسة أهل الفسق والفجور. ثالثا قال النووي: وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. وفيه أن من كثر سواد قوم، أي كثر مجموعهم وعددهم، جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. ففي الحديث الخامس بيان لأصناف أقوام تبعوا الجيش، وهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، وهم ليسوا منهم ولكن شملهم العذاب. ويدخل تحت هذا الكلام عدم جواز مشاركة أهل البدع والحزبيات في جمعياتهم وما ينشئونه من منظمات، لأن في ذلك تكثير لسوادهم، بل لأنهم أهل سوء وظلم. بعض الأحيان تشاهد بعض المنظمات لها أسماء براقة وشعارات مزخرفة، لكن القائم عليها ليس من أهل السنة والجماعة فلا تنضم له، وإلا أصابك من الإثم ومن العقوبة ما يصيبه هو وإن كنت على غير مذهبه ورأيه. كذلك من فوائد هذا الباب أن في أحاديث الباب تفسير لما ورد في الباب السابق. الباب السابق جاء فيه أنهلك، تقول زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، لكن لم يبين صلى الله عليه وسلم مصيرهم بعد ذلك. ففي هذا الباب بيان لمصيرهم، فبين صلى الله عليه وسلم أنهم يهلكون جميعا ولكن يبعثون على نياتهم يوم القيامة. ففي هذا الباب بيان لما أجمل في الباب السابق. من فوائد هذا الباب دل الحديث على تباعد المسلم عن الفتن، فإنه إن لم يشارك فيها باختياره ربما دخلها مكرها فيصيبه ما أصابه. إن لم يشارك باختياره دخل معهم مكرها فيصيبه ما أصابهم من آثار الفتنة السيئة. دل الحديث الأول والرابع على عدم التسرع في إنزال أحاديث الفتن على الواقع، وهذه نقطة مهمة جدا ربما نقف معها ونطيل أكثر. دل الحديث الأول والرابع على عدم التسرع في إنزال أحاديث الفتن على الواقع دون الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين في الفتيان، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر هنا المقصود بهم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في الحديث الأول سأل الثلاثة عن حقيقة الجيش الذي سيخسف به وهو المتجه لابن الزبير في مكة، هل هو أم لا؟ وهذا السؤال لماذا خرج؟ لأن الناس بدأت تتكلم وبدأوا يطبقون هذا الحديث على هذا الجيش، وأن هذا الجيش عاقبته وخيمة وسيعاقب بأن يخسف به، فأنزلوا النص على واقعة معينة. فهؤلاء ذهبوا إلى أصحاب الاختصاص والعلم، أمهات المؤمنين ممن اطلع على الحكمة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن هذا الأمر. فسألوا أولا أم سلمة، وسألوا حفصة، لأن الأمر قد شاع وانتشر. وفي الحديث الرابع يقول يوسف بن ماهة: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان بعد أن سمع الحديث من أم سلمة ومن حفصة، قال: أما والله ما هو بهذا الجيش؟ يعني لا ينطبق هذا النص على هذا الجيش، على هذه الفتنة. وفي زماننا نجد من يطبق أحاديث الفتن على وقائع معينة دون أن ينظر في صحة هذا التطبيق، فتجد مثلا إذا حصلت حرب في مكان معين أو اقتتال، قال: هذا من علامات الساعة، وهذا مؤذن ببدء ماذا؟ خروج الدجال. نسمعه منذ فترة يسيرة، واحد منهم يقول: هذه علامات على خروج الدجال، انتشار الظلم، وقبل الدجال يخرج المهدي، وجعل له مدة يسيرة ما باقي شيء. فمن الخطأ فعل هذا إلا بضوابط. وقد ذكر أهل العلم مجموعة من الضوابط جمعها أخونا فضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث حفظه الله تعالى في كتابه الذي هو بعنوان كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها، كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها للدكتور محمد غيث جزاه الله خيرا، ويكون متوافر في الأسواق إن شاء الله بعد رمضان، فأنصحكم باقتنائه. وقد جمع جملة من الضوابط للتعامل مع نصوص الفتن وتنزيلها عن الواقع، أذكر بعضا منها. من أهم هذه الضوابط أولا الاقتصار على النصوص الشرعية في الاستدلال من كتاب الله ومما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتمد على الأحاديث المكذوبة ولا الإسرائيليات الواردة عن بني إسرائيل مما يعارض شرعنا، أو من الإسرائيليات التي لم يرد في شرعنا ما يوافقها أو ينفيها، ولا يعتمد على المنامات والرؤى، وذلك لأن أمور الفتن وأشراط الساعة من الغيب، والغيب لا يثبت إلا بالنص الشرعي. ثانيا التحقق من معنى النص الثابت بعد أن ننظر في النص وثبوته في القرآن أو السنة، والقرآن ثابت لكن ننظر في الحديث صحيح أم لا، إذا تيقنا صحته ونظرنا في الآية، التحقق من معنى النص الثابت اللي هو وجه الدلالة. ما كل من استدل بالقرآن والسنة مصيب، وإلا فإن الفاسق يستدل بالقرآن على فسقه، والمبتدع يستدل على بدعته كذلك بالقرآن والسنة، لكن هذا الاستدلال غير صحيح. فلذلك يقول التحقق من معنى النص الثابت، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتحديد معنى النص يجب أن يكون وفق المنهجية العلمية الصحيحة في الاستدلال والفهم. ويدخل في هذا جمع طرق الحديث الواحد. الحديث الواحد قد يأتي من عدة طرق وروايات، وفيها هذه زيادة صحيحة فلا بد أن نضمها وننظر فيها ونعتبرها. ولذلك قال الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. ولذلك نرى ابن حجر وغيره من أهل العلم يجمعون طرق الحديث الواحد. وفي زماننا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تراه قد جمع طرق قصة الدجال كلها والإسراء والمعراج حتى جعلها في قالب موضوعي واحد. الأمر الثالث: حمل هذه النصوص على ظاهرها دون تكلف ولا تأويل إلا إن دل الدليل على خلاف الظاهر. حمل النصوص على ظاهرها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج دجال ووصف الدجال أنه أعور مكتوب على جبينه كلمة كافر، وذكر مجموعة من أوصافه. إذن هذا على ظاهره، فما يأتي رجل ويقول والله الدجال عبارة عن الشر الذي سينزل في الأمة في آخر الزمان. هذا ليس هو الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يأجوج وما يأجوج، ظهر من قال جراثيم تخرج في آخر الزمان وتفسد على الناس معايشهم، هذا خلاف الظاهر. فلا يفسر الحديث أو النص إلا بظاهره، لأنه كلام عربي مبين، والمطلوب منا فهمه كما أنزله الله عز وجل، إلا إذا دل الدليل على عدم إرادة الظاهر. الرابع: النظر في استكمال الأوصاف في الواقعة التي يراد تنزيل النص عليها. النظر في استكمال الأوصاف في الواقعة التي يراد تنزيل النص عليها، هل هي مطابقة للأوصاف الواردة في النص الشرعي أم لا؟ الواقعة هذه لها أوصاف، لها صفات، لها أحداث ومجريات. النص الشرعي الذي نريد أن ننزله كذلك ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أوصافا وأحداثا ومجريات، هل تنطبق تماما أم في فرق؟ فإذا كانت الواقعة تختلف عن أحداث النص، إذا كيف ننزل النص على الواقعة؟ لا يمكن. خذ هذا المثال: روى أحمد في مسنده عن قيس قال: لما أقبلت عائشة رضي الله عنها في فتنة من؟ مقتل عثمان، بلغت مياه بني عامر ليلا فنبحت الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أني راجعة. تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب حوأب. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فتنبحها كلاب حوأب يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير ثم تنجو بعدما قد كادت. طيب عائشة رضي الله عنها مضت ولم ترجع، لما؟ قيل: لأن من كان معها بين تخلف بعض الأوصاف في الحديث عن الواقعة. قالوا، يعني معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود قتلى، لا يوجد قتلى، ونحن لم نذهب لقتال، إنما نذهب لماذا؟ للصلح. إذن الحديث لا ينطبق عليك. فقوي عزمه ومضت. لماذا مضت؟ لعدم انطباق أوصاف الحديث على الواقع. لكن هذا ليحصل قدر الله سبحانه وتعالى، وحصل الاقتتال في معركة الجمل، ثم علم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد هذه الواقعة بعينها. الخامس الرجوع إلى العلماء في الحكم، لأن ذلك من النوازل والمستجدات. تنزيل أحاديث الفتن على الواقع يحتاج إلى عالم متبحر مستقرئ لنصوص الشرع ولموارد الشريعة حتى يحكم هل هذا النص ينزل على هذه الواقعة أم لا. أخيرا، هذه الأحاديث عند كثير من العلماء اللي ذكرناها في هذا الباب، حديث الخسف بالجيش، عند كثير من العلماء يرون أن المقصود بها الجيش الذي يخرج إلى المهدي وليس الجيش الذي خرج لابن الزبير، وأن الخسف بالبيداء من علامات ظهوره. فالمهدي كما سيأتي بيانه يصلحه الله في ليلة، ويخرج إلى الناس ويبايعونه عند الكعبة، هذا الذي يخرج إليه هذا الجيش وهو ضعيف والعدد الذي معه قليل في بداية أمره. بوب ابن حبان في صحيح فقال: ذكر الخبر الصحيح بأن القوم الذين يخسف بهم إنما هم القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر عنه. هذا ما تيسر من فقه هذا الحديث هذا الباب، ونرجع الكلام على باب نزول الفتن كمواقع القطر إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن ما سنريد أن نسأل، عندنا جائزتان مبلغ شيء داخل، نعم 50 درهم، وعندنا كتاب. أريد أن أسأل والفائز له نصيبه. السؤال الأول: من يفصل لي أقسام الفتنة كما بيناها في الدرس الماضي وله هذه 50؟ تفضل. جميل، أحسنت. طيب، الفتن التي لا تنفك على الإنسان مثل ماذا؟ أحسنت، مثل؟ جميل، فتنة العامة مثل؟ جميل، صح سنة. طيب، فتنة المحيا الممات مثل ماذا؟ فتنة الممات
عند نشر
الإنسان وبعثه، عند موته ورسله وبعثه. بارك الله فيك، تفضل. تستاهل. شو تبغى هذا المبلغ ولا الكتاب؟ تبغى الكتاب؟ تفضل، عافية، جزاك الله خير. طيب، السؤال الآخر: ما الفرق بين الفتن والملاحم؟ تفضل. فيه إفطار لمن كان صائما اليوم إن شاء الله بعد درس أخينا أبي سيف، هناك إفطار إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا إخواني. أتمنى بس المراجعة قدر استطاعتكم لفوائد هذه الدروس، وما يشكل عليكم فتسألون عنه، حتى إذا كنا نعرف الجواب أجبناكم حتى يستفيد الجميع، وإذا ما عرفنا الجواب نبحث عنه لتعم الفائدة. هذا والله أعلم.
الشيخ ميت رطب لبن
الآن في طبعا الطعام، طعام وطعمه
رطب لبن،
وأما ما تبت فطرهم الآن